بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته ليوم الدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة آخر ساعات من رمضان. الله تعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، اللهم أمين. هذا ومع اللقاء 23 بين هذا حديثنا عن مكانة الصحابة في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام رد الشبهات عن صحابة النبي الأمين، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي شبهة أثارها المشككون ضد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن ردنا على كثير من الشبهات التي أثيرت ضده رضي الله عنه وأرضاه، حتى نختم رمضان وقد بينا جملة من هذه الأباطيل وفندناها. وكانت الشبهة إخوة الإيمان الإسلام أن بعض المشككين يدعي أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان لا يراعي حدود الأدب مع بعض أمهات المؤمنين في سبيل إثبات صحة مروياته التي لم نسمع بها، ويمثلون لذلك في موقف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين أنكرت حديثا سمعته منه وقالت له إنك لتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ما سمعته منه. فقال أبو هريرة يا أمة، طلبتها وشغلك عنها المرآة والمكحلة وما كان يشغلني عنها شيء، ورمينا من وراء ذلك إلى الطعن في عدالته رضي الله عنه وأرضاه، إذانا للطعن في عدالة الصحابة جملة. الرد على هذه الشبهة من وجوه: أولا، لقد كان لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين عند أبي هريرة منزلة عظيمة، منزلة عظيمة، فمن المحال عقلا أن يقدر أبو هريرة آل البيت ثم يخرج عن حدود اللياقة مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف ذلك وهو يناديها بأطيب لفظ وأحبه إليها يا أمة، وهو قمة التوقير والتقدير الذي يليق بمثله وبمثلها رضي الله عنهم أجمعين. وهل كان يتركه الصحابة رضي الله عنهم دون أن ينكر عليه ويردوه لو فعل ذلك؟ الإجابة لا. ثانيا، لقد كان المقصود من قول أبي هريرة رضي الله عنه التسويغ لا الانتقاص، إذ إنه كان يدافع عن نفسه عندما استكثرت ما يحدث به، فبين لها أنه كان يطلب الحديث وأنها شغلت بشؤونها عنه رضي الله عنها وأرضاها، وهو شأن كل امرأة في بيت زوجها، وليس عيبا أن تشغل المرأة أو المرأة المرآة والمكحلة ما دامت تتزين لزوجها، بل ده من أوجب الواجبات أن المرأة تتهيأ للزوج، وده بيان لحسن المعاشرة. يعني هذه من قبل المرأة أن تشغل بهذه الأمور في بيت زوجها، يعني حقيقة والله ما ضاعت الأمة إلا عندما أهملت كثير من النساء بيوت الأزواج، تجدها في البيت عاملة زي الغرابة، إنما لما تخرج برا الطريق مش زينة آخر دينة، آخر صيحة تخرج برا الشارع تتهيأ، لكن في بيتها عاملة زي الغرابة والعياذ بالله. اه والله العظيم حقيقة بتجيلنا شكاوى بلاوي سود. شوفها كده وهي خارجة في الشارع، عروسة فعلا في البيت غرابة في البيت. لا بلاش، مش هنقول الكلمة الثانية دي. دي مصيبة. هذه المرأة غير فقيهة، هذه المرأة حقيقة غير فقيهة، لأن الفقه إن الزينة تكون في البيت مش خارج البيت. لا يجوز للمرأة أن تتزين خارج بيتها، إنما تتزين فين؟ في بيتها لزوجها. ولذلك كان جعفر يقول لابنته: يا ابنتي تزيني لزوجك، وإن أزين الزينة الكحل، وكوني نظرة الوجه. ولا يساعد على نضارة الوجوه إلا كثرة الوضوء، توض كتير. تجد المرأة في البيت يا رب سلم، لكن تخرج برا شوفها بقى، تعود لك ساعتين في المراية وهي خارجة. ولكن للزوج كلام ليش دعوة، انت زكريا ربنا يزوجك ان شاء الله، عشان بقى لازم تتزوج صح. الدينة اللي عندها دين، عشان دي اللي هتعرف الحقوق، هتعرف قال الله قال رسوله، فهتخلي بيتها جنة. يبقى البيت بيبقى نار منين؟ انها مش عارفة دينها، مش عارفة حقوق زوجها، فبالتالي ياها يقول لك كله عند العرب صابون. مصيبة كبيرة جدا طبعا. اذا قول ابي هريرة كان منقبة ومدح وليس فيه انتقاد، بيان ان زوجات النبي كان شغلهم الشاغل رسول الله، اهتمام بالنبي عليه الصلاة والسلام، اهتمام بالبيت، تقوم بواجباتها وبحقوق الزوج، ودي منقبة وليست ايش منقصة. المهم قال: وهو شأن كل امرأة في بيت زوجها، وليس عيبا أن تشغل المرأة المرأة والمكحلة ما دامت تتزال لزوجها، بل هو حق عليها لزوجها. وإن لم تكن السيدة عائشة رضي الله عنها المؤمنين والقدوة للمؤمنات مؤدية لحقوق زوجها، فمن تكون؟ مين اللي تؤدي حقوق زوجها إن لم تؤدي عائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ فعائشة قدوة وأسوة للنساء. ثالثا: لقد كان أبو هريرة يحدث فتوافق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها طارة وتستدرك عليه طارة أخرى، وكان هذا دأبها مع غيره من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعمر وغيرهم رضي الله عن الجميع وابن عمر، ولم يشعر أحد من الصحابة بما فيهم أبو هريرة بأدنى غضاضة أمام سمو الهدف المتمثل في الحفاظ على رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت معلمة لهم جميعا رضي الله عنه وأرضاه. في ذل الأمور المتعلقة ببيوت النبي كانوا يرجعون إليها رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الشبهة سرية وكذب وافتراء. تعالوا نشوف كده قدر آل البيت رضي الله عنه أجمعين ومكانتهم عند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لقد كان أبو هريرة وجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقدرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدرهم، لا سيما أمهات المؤمنين. وما كان يسع أبا هريرة أو غيره من الصحابة إلا توقيرهن وإعطاؤهن حقهن من المنزلة والمكانة إيمانا بفضلهن وقدرهن. وكان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولذلك كان على جانب كبير من العرفان لأزواجه بالرفع والمنزلة. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه كان على علم تام بفضل السيدة عائشة رضي الله عنه أرضاه وسابقتها في الدين ومكانتها في قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي التي حظيت بحبه صلى الله عليه وسلم، فكانت أحب زوجاته إليه رضي الله عنها. فقد قال عمرو بن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلي؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح البخاري كتاب الفضائل الجزء السابع صفحة 22 رقم الحديث 3662. وقد أثارت تلك المنزلة التي احتلتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها غيرة زوجاته، يعني كان زوجات نبي غيرنا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأرسلنا ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يطالب ابنه بأن تكون لهن مكانة عائشة. فقال لفاطمة رضي الله عنها: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ شوف السؤال الجميل جدا، يا بنتي مش أنت تحب اللي أنا بحبه؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن لا فأحببي هذه، إن أنا بحب عائشة. انتهت القضية، رجعت وخلاص ما تبعتونيش تاني. فأمر عائشة رضي الله عنها وارضاها. والحديث حي البخاري في الجزء الخامس صفحة 243 رقم الحديث 2581. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. يعني جبريل ما كان ينزل النبي إلا في بيت عائشة رضي الله عنه وأرضاه. وده بيان منزلتها وعلو قدرها رضي الله عنه وأرضاه. ومن شدة حب النبي عليه الصلاة والتسليم لها اختياره أن يمرض في بيتها، في مرض موته اختار أن يمرض في بيت عائشة، وأذن له جميعا أي الزوجات أن يمرض في بيت عائشة. ومات النبي بين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريقه وريقها عند موته صلوات ربي وتسليماته عليه كما صحت النصوص بذلك. أبو هريرة يعلم هذا كله ويعلم منزلتها رضي الله عنها وأرضاها وقدرها، فلا يجوز مطلقا ولا يصدر عنه ما يؤذيها أو يقلل من قدرها، فهذا من أبطل الباطل وأكذب الكذب. ثانيا، المقصود من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاها التسويغ وليس الانتقاص. يعني إيه؟ بيسوغ لها لماذا لم تسمع هذا الحديث، ان انت كنت مشغوله بحق النبي فربما سمعتيه ده من النبي، ماشي كده؟ وده من باب المنقبه وليس من باب التقليل من الشأن. من المسلم به ومما هو معلوم ان الصحابه الاخيار اهلا اهلا يا عين تعالى السلام عليكم طبابيان لباس لباس طاب الحمد لله. يلا بقى اشوف لك بلد خبزه. يلا. ومما هو معلوم أن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم أجمعين لم يكن يكذب بعضهم بعضا إلا ما اختلقه الأفاكون من أهل الأهواء الذين استغلوا ما دار بين الصحابة من نقاش علمي أو تثبت في الحديث وجعلوا منه مادة ينفذون من خلال مآربهم. قال لك هو اختلفوا، خلافهم كان وجه الحق ابتغاء الحق، ماشي كده؟ كان كلهم حارسين على سنة النبي، مش ناخده مادة لانتقادهم رضي الله عنهم وارضاهم. ويمكن الشيخ محمد الله يبارك له خلال رمضان يعني عاش معاكم في أدب الاختلاف ولا إيه، أربع محاضرات نشرها كانت قيمات في أدب الاختلاف ولا يا شيخ نزار؟ أكيد طبعا الله يبارك فيه. فكان خلافهم من أجل الحق وليس فيه نقيصة لأحد منهم رضي الله عنهم، ولكن بيان العلم والفضل وإحقاق الحق والحرص على السنة، فلا يكون مادة أبدا للنقد أو الانتقاص من قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وما من حادثة إلا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلا لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مع أمنا عائشة رضي الله عنها إلا بيّن العلماء وجه الحق فيها، ولم يروا في كلام عائشة رضي الله عنها موقف المكذب لأبي هريرة، ولم يفهم أحد مما دار بينهما أن أبا هريرة كذاب يتهم الصحابة في فقه وعلم إلا ما كان من اختلاق أعداء السنة أهل البدع والأهواء. كلكم يعرفونه تعرفونهم. إن القصة التي يشير إليها المغربون رواها ابن سعد عن عمرو بن يحيى ابن سعيد الأموي عن جده قال: قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إنك لتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ما سمعته منه. فقال أبو هريرة: يا أما طلبتها وشغلت عنها المرآة والمكحلة وما كان يشغلني عنها شيء. وده وارد أن كثير من الصحابة جماعة بعض النصوص لم تصلهم. ذكرنا قصة عمر في حديث الاستئذان ثلاثا مع أبي موسى الأشعري، وفي الآخر قال عمر عندما شاهد أبو سعيد الخدري الحديث قال: لعله شغلني عن سماعه الصف بالأسواق، يعني التجارة شغلتني فما سمعتش هذا الحديث. وكثير من الصحابة بعض النصوص لم تصلهم ولم يسمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم اجتهد رأيه بعض المسائل ثم تبين له خلاف ذلك بكلام النبي فرد إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليست هذه منقصة. وروى الذهبي القصة من طريق إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: دخل أبو هريرة على عائشة رضي الله عنها فقالت له: أكفرت يا أبا هريرة عن رسول الله؟ يا جماعة لما يدخل الوقت أخبرونا إن شاء الله. الوقت اليوم الساعة كام؟ يعني كم بقي؟ حضرتك خمسة؟ خمسة كويس. أو أربعة؟ طيب أربعة. ها في حد صحيح؟ فأنت كده ضيع من دقيقتين يا شيخ محمد. وروى الذهبي قصة من طريق إسحاق ابن سعيد عن أبيه قال: دخل أبو هريرة على عائشة رضي الله عنها فقالت له: أكثرت يا أبا هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إيه والله يا أمه ما كانت تشغلني عنه الملآة ولا المكحلة ولا الدهن. قالت: لعله. قالت: لعله، يعني أقريته، يمكن آه فعلا أنا شغلت في حق النبي فنزلت في الحديث ده، فدي تبقى اتهام. ولو كان هو ينتقص من قدرة تقول لعله، ولا كانت شدت عليه وأغلظت له القوم رضي الله عنه وأرضاها، وكانت لا تخشى بالله لو متلائم. واضح؟ طيب. قالت: لعله. وقال الذهبي ورواه بشر بن الوليد عن إسحاق وفيه: ولكني أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثي. قالت: لعله. نعم هو ده السبب رضي الله عنها. هذا الحديث موجود في الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الثاني صفحة 314، وفي سير أعلام النبلاء للذهبي مرجع في الجزء الثاني صفحة 604 و 605. ماشي كده. وفرد العلماء النصوص كلها الواردة بنفس المعنى ده، وهذا كله من باب التسويغ لا من باب الانتقاص، بدليل قولها لعله، أي لعل وفعلا شغلت بأمر النبي عن سماع هذا الحديث. وفي هذا إقرار لها رضي الله، إقرار منها لما قال إنه فعلا ما كان ينتقصها، ولكن بيبين العلة لماذا هو أكثر من حديث، ولماذا هي ما سمعتش ده من النبي عليه الصلاة والسلام. غير أن المغردين شنعوا على أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ورأوا تسويغه خروجا على الأدب والوقار، مزيدين في الرواية نفسها عبارة على أنه لم يلبس أن عاد وشاهد بأنها أعلم منه. طب ما كل الصحابة يعلمون أن عائشة كانت أعلم منهم في هذا الباب، خاصة فيما يتعلق بأمور النبي الحياتية، ولنا زوجه. المهم فمن هذا كل دليل على أن هذه الفرية مكذوبة. هنختم إن شاء الله بالتثبت من صحة حديث الرسول عليه الصلاة والتسليم. إن هدف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا جميعا التثبت من حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، وأمام هذا الهدف التام لم يكن أحدهم يجد في نفسه شيئا حين تراجعه من المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاها في حديث من الأحاديث أو غيرها من أمهات المؤمنين. ولقد راجعت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم، فما شعر أحدهم بحرج ولا غضب، على أن أبو هريرة كان واحدا من هذا الجيل الفريد فيحدث بالحديث فتوافقه السيدة أحيانا رضي الله عنها وأرضاها، وتستدرك عليه أحيانا، ولا يجد في ذلك غضب أبدا، بل يسمع له ويطيع إن كان عندها منه علم. أما إن لم يكن عندها علم فكان يراجعها رضي الله عنه وأرضاها، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت المناقشات العلمية بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من باب يعني في من قبل هذا الجيل، لأنهم يتحرون الدقة في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من عدلهم وعدالتهم، فهم عدول كلهم. إذا لضيق الوقت أخوتي نكتفي بهذا القدر في هذا المقام، فيتبين من ذلك أن ما حدث بين أمنا عائشة وأبي هريرة لم يكن أبدا من باب الانتقاص، بل كان من باب بيان المنقبة، وكان في إطار الأدب وباب التثبت من الرواية. وبهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.